من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق الشيعة ومن طرق غيرهم أنه قال ذات يوم وقد أتي بطائر مشويا: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلي ليأكل من هذا الطائر. فجاء علي بن أبي طالب عليه السلام فأكل معه من هذا الطائر. هذا الحديث المعروف عند علماء الحديث بعنوان حديث الطير، حديث مروي من طرق الفريقين، هو من طرقنا حديث يقيني لأنه موافق لما نعلمه بالاضطرار من مذهبنا من أن أحب خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله وإلى رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام. فالحديث مما تحف به القرينة القطعية المفيدة لليقين بصدوره وصحته، وأما حاله عند غيرنا فالحديث قد ورد عن طريق 12 صحابية، هذا في الطبقة الأولى، منهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما في الطبقة الثانية التابعين فقد روى هذا الحديث عن أنس فقط، دعك ممن روى هذا الحديث عن غيره من الصحابة، من روى هذا الحديث عن أنس من التابعين 90 تابعيا. هذا حال حديث الطير من حيث صدوره. وأما من حيث دلالته فدلالته غنية عن البيان، إذ لا يوجد في العربية أوضح دلالة على فضل الرجل وعلى مكانته عند الله من أن يكون موصوفا بأنه أحب خلق الله إلى الله، لا يوجد في العربية أوضح من هذا البيان. ولأجل ذلك، لأجل أن الحديث مروي من طرق كثيرة من جهة الإسناد، ولأن الحديث في الدلالة لا يحتمل تأويلا بوجه من الوجوه، لقي هذا الحديث اضطهادا مميزا يختلف عن الاضطهاد الذي لقيته سائر الأحاديث التي وردت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام أو في فضل أهل البيت عليهم السلام عامة. ولأن هذا الكلام الذي نقوله يحتاج إلى توثيق فحديثنا يكون قراءة لعبائر تثبت ما لقيه هذا الحديث من الاضطهاد والتنكيل. هذا الحديث لم يتعرض وحده للاضطهاد، بل حتى من حكم بصحته قد تعرض للتنكيل، الحاكم النيسابوري، وهو من هو في شأنه وجلالته وعلو منزلته عندهم. ومع ذلك فإنه لما حكم بصحة حديث الطير لقي ما لقي، حتى إن الذهبي يروي أن الحاكم النيسابوري قد اجتمع مع الدارقطني وهو معاصر له من أئمة الحديث، قد اجتمع معه فأنكر عليه إدراجه حديث الطير في كتابه المستدرك على الصحيحين، فأسقط الحاكم حديث الطير من كتاب المستدرك هكذا دفعا بالصدر، لم يبين له وجه ضعف الحديث، لم يبين له خللا في إسناد الحديث، وإنما اعترض عليه أنه أدرج هذا الحديث في المستدرك، فرضي الحاكم بهذا الاعتراض الذي هو دفع بالصدر وأسقط الحديث من كتاب المستدرك، ولكن الحديث موجود في كتاب المستدرك. ومن هنا وقعوا في حيص وبيس. ماذا يقولون؟ هذه الرواية التي فيها أن الحاكم النيسابوري قد اجتمع مع الدارقطني واعترض عليه إدراجه حديث الطير في المستدرك فأسقطه، يصفها هذه الرواية، يصفها الذهبي بالقوية، يعني وردت إليهم من طريق الثقات. ومن جهة أخرى فإن الكتاب المستدرك على الصحيحين كتاب مشهور والحديث مدرج فيه، ولو أنه أسقط منه لما بقي فيه، لأن حديث الطير ليس حديثا من الأحاديث التي تخفى، حديث الطير نار على منار، فلو كان، أي لو أنه أسقطه لبان. فمن هاتين الجهتين وقعوا في حيص وبيس. التجأ بعضهم مجبرا إلى القدح الصريح في الحاكم النيسابوري، تارة بالميل إلى التشيع، هذا المسالم في طعنه، وأخرى بالتشيع، وهذا أعلى وأشد من صاحبه، وثالثة بالرفض. وبين هذه الدرجات درجات من القدح في الحاكم النيسابوري، لماذا أخرج حديث الطير في المستدرك؟ ومن الظاهر أن مثل هذه القسوة وهذه الشدة في التعامل مع فحل من فحول علم الحديث عندهم، بل من مؤسسي قواعد علم الحديث عندهم إن لم يكن هو المؤسس، هذه القسوة نتيجة وضوح دلالة حديث الطير على فضل علي عليه السلام، بل على تفضيله. فلنأتي إلى بعض العبارات التي قيلت في هذا الصدد. نبدأ بقراءة لفظ الحديث. الحديث ورد بألفاظ متعددة، منها ما جاء في مسند أبي يعلى، بسنده عن أنس قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله حجل مشوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت أنا: اللهم اجعله سعد بن عبادة، لأنه من الأنصار، وسعد بن عبادة سيد الأنصار. وهذا حق طبيعي، كل يحب الخير لأهله وذويه. قال أنس: سمعت حركة الباب فإذا علي، فسلم، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجة، فانصرف. ثم سمعت حركة الباب فسلم علي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوته، أي رفع علي صوته، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوته فقال: انظر من هذا، أي لأنس. فخرجت، والكلام لأنس، فإذا علي، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: أذن له. فأذنت له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم وإلي، اللهم وإلي. هذا لفظ أبي يعلى. النسائي روى هذا الحديث في الخصائص، وكذلك الحاكم النيسابوري في المستدرك، وغيره في غيره. وهذا لفظه: عن أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده طائر، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء علي فأذن له. هذه بعض ألفاظ حديث الطائر. ومن ألفاظ حديث الطائر أنقله من حافظتي، لأني لم أظفر به على هذه العجالة. من ألفاظ حديث الطائر أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا هذا الدعاء المعروف: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فسمع أنس، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وكان صبيا، سمع هذا الدعاء، فود لو أن أحدا من الأنصار يأتي ليأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الطائر. فإذا بالباب تطرق فذهب، فإذا علي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجة، فذهب علي. ثم دخل أنس، فعاد رسول الله صلى الله عليه وآله ودع الله سبحانه: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. وإذا بالباب تطرق فذهب أنس، فإذا علي، فسلم، فقال له أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجة، فانصرف علي. فدخل أنس، فعاد رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا ثالثا: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فإذا الباب تطرق فذهب أنس فإذا علي فسلم علي ورفع به صوته فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يدخل. قلنا إن القدح في مصحح هذا الحديث يحتاج إلى الوقوف على ما قالوه في القدح في مصحح هذا الحديث، وأما القدح في نفس الحديث فلم نشر إلى بعض ما ذكروا في القدح في هذا الحديث نفسه. قالوا، أي قال بعضهم، لو صح هذا الحديث لازم من صحته بطلان نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قالوا لأنه لو صح لكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اتخذ الخائن خادما، ومن يتخذ الخائن خادما فليس بنبيا. ولا أدري ماذا يصنعون بمن يتخذ الخائنة زوجة إلا أن ينكروا ما جاء في القرآن الكريم فخانتاهما. وهل اتخاذ نحن طبعا لا نتهم أنس كما يتهمونه، هم يتهمون أنس بالخيانة، نحن لا نقول هذا، نحن ننظر إلى هذا الحديث من الجانب الإيجابي، هم ينظرون من الجانب السلبي، هذه مسؤوليتهم، هم يجب أن يعني يجيب الله سبحانه عن هذه التهمة. نحن ننظر في الجانب الإيجابي في هذا الحديث، أن هذا الحديث يدل على أن أحب الخلق إلى الله سبحانه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب. وأما القدح في أنس فهذا ليس من شأننا، نحن لا ننظر إلى الجوانب السلبية في الأحاديث. طيب، فإذا قالوا يلزم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد اتخذ الخائن خادما فتبطل نبوته. ولعل في مثل هذا الاحتجاج وفي مثل هذا العنف مع المصحح لهذا الحديث، وهو من هو الحاكم النيسابوري، يعني يكفيك وصفه، عندما نقول الحاكم لا نقول نحن، هم يقولون، هم يعرفونه بعنوان الحاكم، يعني هذه منزلته العلمية، هذه مكانته في علم الحديث، مع ذلك هم مستعدون للقدح فيه بأشد قدح عندهم. إذن مثل هذا يبين لنا مكانة هذا الحديث ووضوح دلالته. من هو الحاكم؟ قبل أن نقرأ ما قيل في جرحه ينبغي أن نقرأ ما قيل في تزكيته وتوثيقه. الحاكم النيسابوري، لقب الحاكم، هذا اللقب الدال على مكانته العلمية، مشهور، كل من له معرفة، أدنى معرفة بعلم الحديث يعرف هذا اللقب وإلى من ينصرف عند إطلاقه. يوجد علماء آخرون لقبوا بهذا اللقب، ولكن إذا أطلق مثل كلمة العلامة عند الشيعة، كلمة العلامة تقال لمن بلغ مرتبة خاصة، يعني هي صيغة مبالغة من عالم، ولكن عندما تطلق لا تقيد بقيد، تنصرف إلى عالم معين وهو الشيخ حسن رحمه الله الحلي. مثل كلمة شيخ الإسلام مثلا تطلق على علماء كثر، ولكن إذا لم تقيد بقيد انصرفت باختلاف الزمان والمكان إلى عالم بعينه. كلمة الحاكم أيضا تطلق على علماء ممن بلغوا مرتبة معينة، ولكنها إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى النيسابوري صاحب المستدرك. ترجمه الذهبي، الذهبي معروف بموقفه من الشيعة بل ومن وبما موقفه من أهل البيت عليهم السلام. ترجمه في كتابه سير أعلام النبلاء، فماذا قال فيه؟ قال: الإمام، يصف الحاكم، الإمام، الحافظ، الناقد، العلامة، شيخ المحدثين. كلمة شيخ المحدثين بحثت عنها في سير أعلام النبلاء لأرى كم مرة أطلق الذهبي كلمة شيخ المحدثين في وصف العلماء من أهل الحديث. وقفت على 19 موردا فقط في كل علماء الحديث، لم أقف على كلمة شيخ المحدثين إلا في هذه الموارد، على أبي حاتم المعروف، على الحاكم النيسابوري. إذن الحاكم عنده من هذه الطبقة شيخ المحدثين صاحب التصانيف. ترجمه أيضا تاج الدين السبكي في كتاب طبقات الشافعية الكبرى، قال: الحاكم المعروف بابن البيع، إلى أن قال: ومن نظره، تعرض لكتاب ألفه الحاكم النيسابوري، قال: ومن نظره، يقصد ومن نظر هذا الكتاب، عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها، من المتضلعين في العلوم وليس في علم خاص، في العلوم جميعها، إلى أن قال: كان إماما جليلا وحافظا حفيلا، اتفق على إمامته وجلالته، اتفق يعني اتفق الكل، عندما يسند إلى المجهول فإنه يفيد العموم، اتفق على إمامته وجلالته وعظم قدره. إذن هذا هو الحاكم. وأما ما قيل في تجريحه فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.